الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في مسألة النجش أو النجش أنه حرام أو لا. قلنا الكلام مرة يقع بقطع النظر عن الروايات نحن والقاعدة أو العمومات الأخرى والأدلة الأخرى غير أدلة حرمة النجش، وأخرى بلحاظ الروايات الواردة بعنوان ماذا؟ النجش. أما بالنسبة إلى المقام الأول يعني الحرمة بقطع النظر عن روايات الخاصة بالنجش، ذكرنا أن الشيخ الأعظم وقبله صاحب الجواهر ذهب إلى أن النجش يعني الزيادة في سعر السلعة حتى يزيد ماذا؟ الغير. هذا في الحقيقة هو إضرار بالغير، لأن أنت لا تريد أن تشتريها حقيقة وقد تزيد لأجل أن الغير يزيد، هذا إضرار بالغير وخديعة للغير وغش للغير وتلبيس للغير وهكذا. فبهذه العناوين المتعددة قل الإضرار وغير الإضرار، المهم هذا الركز عليه ذن الثنين، إضرار وغير الإضرار، لأجل هذين العنوانين يحرم النجش. هكذا ذهب العلمان صاحب الجواهر والشيخ الأعظم. في المقابل قلنا الحاج ميرزا علي رحمة الله تعالى عليه ذهب إلى أنه يمكن التمسك بأدلة حرمة الكذب، هذا كذب، هذا أنت لما قاعد زيد بالسلعة بسعر السلعة بالدلالة الالتزامية يعني ماذا؟ أنا أشتريها بهذا السعر العالي، والحال هو ما حاضر الآن ماذا أن يشتريها، لا، وإنما يزيد حتى الغير ماذا يزيد ويشتريها بالسعر العالي. فإذا أنت ماذا؟ كاذب، غايته بالدلالة الالتزامية. إذن هذان رأيان توجيهان لتحريم النجش بقطع النظر عن الروايات، هذا كل بيناه سابقا. محاضرتنا الجديدة الآن إن شاء الله تعالى، والكلام يقع أولا في التقريب الأول، أعني بلحاظ ما أفاده العلمان الشيخ الأعظم وصاحب الجواهر، ونتحدث مرة بلحاظ عنوان الإضرار وأخرى بلحاظ العناوين الأخرى كالخديعة والغش وما شاكل ذلك. أما بالنسبة إلى عنوان الإضرار فالإضرار في مقامنا لم يصدر بالمباشرة من الناجش، وإنما الناجش سبب إلى إضرار الطرف الآخر، وذلك الطرف الآخر هو حينما أقدم باختياره وشرى السلعة بالثمن الأعلى قد أوقع نفسه في الضرر، فالذي باشر الضرر هو الطرف الآخر المشتري لا هذا الناجش، وإنما الناجش مجرد مسبب لتصور ذاك أن السلعة تسوى هذا المقدار فأقدمه، وحينئذ نقول التسبيب إلى وقوع الغير في الضرر يمكن التأمل في حرمته، ولذلك ترى أنه لو فرض أن تاجرا في السوق استورد سلعة معينة بكثرة وعرضها في السوق، وبالتالي هبط ماذا؟ قيمة أو ثمن السلعة هبط في السوق، وتضرر منه تضرر الموجودون في السوق، الباعة الموجودون في السوق، حيث أنهم كانوا يبيعونها بالسعر العالي لأن سعرها كان عالي، فنزل واشتروه هو بسعر عالي همات، لكن هبط ذلك السعر بسبب هذا استيراد هذا الشخص بكثرة لهذه السلعة فهبطت قيمتها. إذن هو سبب لمن؟ هو أضرهم، لكن أضرهم بهذا المعنى، بمعنى سبب إلى إضرارهم. هل يحتمل فقيه في مثل هذه الحالة حرمة مثل هذا، حرمة هذا التسبيب إلى الإضرار؟ كلا. ويمكن أن نقرب تقريبا آخر لإثبات عدم الحرمة، وهو التمسك بفكرة القصور في المقتضي. يعني نقول إن دليل حرمة الإضرار بالغير هو بنفسه قاصر عن شمول مثل هذا الإضرار، فإن المفهوم منه هو الإضرار ماذا؟ المباشري. أما التسبيب إلى الإضرار فهو ليس إضرارا بالغير حقيقة، وإنما هو تسبيب، فمثل حديث لا ضرر ولا ضرار أو لا إضرار، على اختلاف ما هو الثابت في الرواية، في بعضها ضرار في بعضها ماذا؟ إضرار، كما بينا في قاعدة لا ضرر. وضرار بمعنى هو ماذا؟ إضرار. إن مثل هذه الرواية يمكن أن نقول هي ناظرة ماذا؟ إلى أن أضر بالغير مباشرة، كأن أوجه السيل إلمن، السيل هو قاعد يأتي وأنا أحرف مسيرة، إلمن أحرف مسيرة إلى بيت جيراني، أو الحريق أوجه إلى بيت جيراني، هذا إدخال للإضرار ماذا؟ على الجار مباشرة، فيمكن أن يقال هو مشمول ماذا؟ لمثل هذا. أما أنه لا أضر الغير بالمباشرة وإنما أسبب للإضرار كما هو في محل كلامنا، فإن الذي باشر الإضرار هو ماذا؟ هو نفس المشتري دون ماذا؟ ذلك المسبب. خل أتم من بالي، معلوم هو لولا هذا لما هذا، هو كلامنا هنا، بالتالي يصدق عليه أنه ماذا؟ قول سبب إلى إضراره، ونتسامح ونقول ماذا؟ أضره. أنت ضريت نفسك، رحت ماذا؟ اشتريت. نعم أنا سببت إلمن إلى الإضرار، فدليل حرمة الإضرار ناظر إلى الإضرار، يعني الإضرار المباشري. أما التسبيب للإضرار فشمول الدليل له أول الكلام ولا أقل، نقول لو لم يقيد المتكلم بخصوص الإضرار المباشر، والحال أن مراده هو ماذا؟ الإضرار المباشر، لا يستهجن منه ماذا؟ لا يستهجن منه الإطلاق، ولا يقال له لما لم تقيد بالإضرار ماذا؟ المباشر. إذن على هذا الأساس دليل حرمة الإضرار يمكن أن نقول إن فيه قصورا عن شمول حالة ماذا؟ التسبيب إلى الضرر. إذن يوجد تقريبان، يمكن أن نقرب تقريبين لعدم حرمة التسبيب المن إلى الإضرار بالغير. أحد التقريبين القصور في المقتضي، يعني دليل الحرمة في حد نفسه يمكن أن يقال هو قاصر، يعني له إطلاق بلحاظ أفراد الإضرار المباشر، أما إطلاق بلحاظ غير الأفراد يعني الإضرار المباشر والتسبيب إلى الضرر، هذا أول الكلام انعقاد الإطلاق بلحاظه فهناك قصور في المقتضي. وتقريب الثاني لو سلمنا أن المقتضي تام لا بد من تقييد هذا الإطلاق، إذ لا إشكال فيما أشرنا إليه وهو أن التاجر الذي يستورد، وما شاكل ذلك، هذا كمثال مثلت آن التاجر الذي يستورد السلعة وبالتالي ماذا؟ ينزل ويهبط سعر السلعة ويخسر ماذا؟ أصحاب المحلات، لا يعد هذا ضامنا وأنه فاعل علما فاعل للحرام فعل حراما كلا ثم كلا، لا يحتمل فقيه ذلك. فإذا على هذا الأساس التسبيب للإضرار لا يمكن الحكم بحرمته، وبالتالي لا يمكن للعلمين أعني الشيخ الأعظم وصاحب الجواهر التمسك لإثبات الحرمة بعنوان ماذا؟ الإضرار. ولكني أستدرك وأقول لا يليق بالمؤمن، هذه قضية ثانية، هذه قضية ثانية، لا تقول لي شيخنا أنت تسويها مو حرام، تسوي وأكو أشياء ماذا مو حرام لكن لا تليق يا أخي العزيز. هذا ما كذلك التسبيب لإضرار الغير حتى لو لم يكن حراما لكن لا يليق بالمؤمن أن يرتكب مثل ذلك. إذن هذا بالنسبة ماذا إلى هذا العنوان، عنوان ماذا؟ الإضرار. واتضح أنه لتقريبين لا يمكن الحكم بالحرمة من ناحيته، وأما من ناحية هم تسبيب، هم تسبيب، هو وقع نفسه، هو اشترى باشرة، هو احنا ما قلنا له على انه ماذا، ما قلنا له هذا الشيء. ها هسه ما تأتي هسه في الغش، هو هم راح اجيب هسه هذا الغش، هذا كله بالنسبة ماذا الى الاضرار. واما بالنسبة الى ماذا العنوان الثاني، احنا قلنا عنوان اضرار عندنا وعنوان الثاني وهو عنوان الغش والخديعة، فأيضا يمكن أن يقال نفس الكلام. إيه القصد أنت شلك شغل بي؟ لا أنا قصدي ماذا أنزل السعر ماذا، أنا قصدي أنزل ماذا سعر السوق وخلي يخسر ماذا الجماعة همات، وأدري يخسرون وأدري راح يبتشون. ها تحتمل انت ماذا نقول له حرام لا تنزل ماذا؟ انا القصد مالي شغل بي، القصد ماذا؟ هذا قصد سيء، القصد ماذا سيء كما تقول، ويعاقب ماذا لعله ماذا على القصد السيء بناء على ان القصود ماذا تستحق، يستحق الانسان عليها ماذا. أما لا نفس الفعل هو هذا نفس الفعل هل يكون حينئذ محرما؟ نفس الفعل بالنسبة للتاجر لا يكون محرما. وحتى القصد أنا قلت قصدي ينزل السرعة وخلي ذولاك ماذا أدري يخسرون، ماكو واحد يحتمل على أن هذا حرام على أي حال. فإذا ثبت على أن كل إضرار ماذا بالتالي ماكو عندنا قاعدة كل تسبيب ماذا إلى الإضرار حرام، هيك قاعدة ماكو، لأن إلها ماذا مستثنيات ومقدار المستثنيات إيش قد ما معلوم، ولعل مقامنا ماذا من جملة ماذا المستثنيات، فقاعدة عامة. إذا ما ثبت كل تسبيب إلى ما دام هذا الاستثناء أقبلناه فما عندنا قاعدة بهذا العنوان يمكن التمسك بعمومها. الحاكم شنو يقول لك؟ مو مناسب هذا، مو مناسب. اي صحيح، حتى انت لا تقدم، انا ما نزلت وما سويت فرد شيء عاد ما على مثال مال السوق، وانا ماذا خو ادري انا انه ينزل، يقولوا لي لا تنزل سعر السوق الناس، وما يقولوا لي هذا الشيء، يقولوا لي بل احسنت خو سويت نزلت سعر السلعه وخلي يخسرون الجماعه، ما بي فرد شيء، يا ابو مضرره وخلي يضر خو سعر السلعه ماذا نزلناه ما بي فرد شيء. هنا هم كذلك، انا في الحقيقه ماذا خو انا ما ضررتك، انت الذي ماذا اوقعت نفسك، بل انا سببت، والتسبيب وقلنا لم يثبت لا بالقصور بالمهر وإلى آخره. هذا بالنسبة إلى عنوان الإضرار. وأما بالنسبة ماذا إلى عنوان الخديعة والغش، فأيضا يمكن أن يقال إن الخديعة المباشرية والغش المباشري هو حرام، كاللبن الذي كالحليب الذي هو مشوب ماذا بالماء مثلا، يقدمه البائع للمشتري بعنوان أنه حليب ماذا جيد وخالص مثلا، هذا باشر ماذا في غشه في خديعته. هنا يشمله مثل من غشنا فليس منا أو ما شاكل ذلك. أما إذا فرض على أنه أنا اشتريت منه، فتخيل ذاك صاحبنا تخيل ماذا تخيل أنه هذا حليب خالص، قال الشيخ اشترى ماذا حليب هذا، والشيخ يعرف الحليب الخالص من غير الخالص، إذن أنا فلأشتري أيضا من هذا الحليب اعتمادا ماذا عليه. في مثل هذه الحالة هل يمكن هل يحتمل أحد على أنه فعلي أنا يكون حينئذ ماذا محرما لأني أوقعته في من في الغش، حتى لو كان ماذا غرضي أنه هو يشتري ماذا بعد ذلك أخلي شوية يتضرر صاحبنا هذا لطائف ويانسوي هذا يتضرر ويتأذى مثلا، بس أذية بعدين أرضي إن شاء الله. إهنا ماذا ليس بحرام هذا، أنا كيف ما كان أنا اشتريت، أنت منو قال لك تروح تشتري؟ تقول لي اعتمدت ماذا عليك وافتهمت على أنه مثلا تخيلت هذا يسوى، على أي حال هذا مو مناسب إلي أصنع، هاي قضية ثانية. أما فعلت حراما التسبيب إلى الغش هو ماذا حرام، فهناك قصور ماذا في المقتضي، بل لعله أيضا هناك ماذا هناك مانع كما أشرنا إليه. إذن اتضح من خلال ما ذكرناه أن التمسك بدليل حرمة الإضرار أو بدليل حرمة الغش والخديعة شيء مشكل، وذلك للقصور في المقتضي، بل ولوجود ماذا المانع كما أوضحنا ذلك. هذا كله بالنسبة إلى ما أفاده العلمان. يعني بهذا المعنى خل أقرب ما تفضلون به، هذا شأن بني أقوله لكن نسيته، وهو أن يقال على أنه ما دل على حرمة الإضرار المباشر يدل بتنقيح المناط العرفي على حرمة ماذا؟ الإضرار التسبيبي، التسبيب للإضرار. فالعرف يلغي الخصوصية من هذه الناحية، ولا يرى فرقا بين الإضرار أضرك بالمباشرة أو أسبب علما إلى إضرارك. عهدت هذه الدعوة ماذا؟ على مدعيها. نجزم بعدم الفرق من حيث ماذا؟ غير مناسب للمؤمن. أما أنه العرف يسوي بينهما، قلت في مثال ماذا؟ التاجر. العرف يقول أحسنت، ما بيفرق شيء، هذا التاجر يستورد أو ينزل ماذا؟ سعر السلعة، وخلي ذولاك يخسرون. لا يرى في ذلك حرمة ولا يراهم، بل يراه حسنا. فهذا دليل منبه علما على أن إلغاء الخصوصية شيء مشكل. هذا كله بالنسبة إلى ما أفاده العلمان. وأما بالنسبة إلى ما أفاده الحاج ميرزا علي، وأنه يصدق عنوان الكذب، لأن بالدلالة الالتزامية كأن هذا الذي ناجش يريد أن يقول أنا أشتري هذه السلعة بهذا السعر العالي، والحال هو لا يريد أن يشتريها بذلك. فيمكن أن يقال في مناقشته إن الكذب محرم، ولكن ما كان كذبا بالدلالة المطابقية، أما ما كان كذبا بالدلالة الالتزامية فهذا لم يثبت ماذا؟ تحريمه. فمثلا لو قلت إن هذه الدار هي داري وملكي، والحال هي ليست ملكي، وإنما هي ملك ماذا؟ غاصبها، أنا غاصبها، فهذا الكلام كذب. بالدلالة الالتزامية لا يجوز لأحد أن يزاحمني لما أقول هذا ملكي. بالدلالة الالتزامية لا يجوز لأحد أن يزاحمني. هل يعد مثل هذا المورد قد صدر مني ماذا؟ كذبتان، مرتين أنا كذبت، مرة بالإحاظ المدلول المطابقي ومرة بالإحاظ المدلول الالتزامي. كلا ثم كلا، العرف يرى أنه هذا كذب مرة واحدة، أما بلحاظ المداليل الالتزامية فلا يصدق عنوان ماذا؟ الكذب. وأنبه على نكتة جانبية، من باب الكلام يجر الكلام. هو انتهى حكينا ويا الحاج ميرزا علي انتهى، لكن فرد فائدة جانبية. هذا الذي ذكرته وهو أن الخبر، أن الكذب يصدق بلحاظ مدلول المطابق ولا يصدق بلحاظ مدلول الالتزامي، شيء آخر غير ما وقع الخلاف فيه بين الأعلام في مبحث الأصل المثبت، وأن صدق عنوان الخبر لا عنوان الكذب، عنوان الخبر، أؤكد لا عنوان الكذب، عنوان الخبر. هل يصدق على المداليل الالتزامية عنوان الخبر، أو يختص عنوان الخبر بمن؟ بلحاظ المدلول المطابق. هذا يوجد نزاع في مسألة الأصل المثبت، قرأناه في الكفاية، لا بأس أشير إليه، مفيد. الأصوليون اتفقوا على شيء، وهو أن المداليل الالتزامية للأصول العملية ليست حجة، بينما هي حجة بلحاظ باب الأمارات. فالخبر إذا كان إلى مدلول التزامي يكون حجة بلحاظ مدلول الالتزامي، كما هو حجة بلحاظ مدلوله المطابق. بينما في باب الأصول العملية قالوا لا، لا يكون حجة بلحاظ المدلول الالتزامي. ومن هنا قالوا الأصل المثبت ليس مثبتا، ليس حجة. هذه النتيجة التي اتفقوا عليها، وقع الكلام بينهم في كيفية تخريجها الفني، شلون نخرجها تخريج. يعني اكو بعض مرات النتيجة احنا متفقين عليها، لكن الكلام عليه من بلحاظ التخريج الفني العلمي. صاحب الكفاية في الكفاية في مبحث الأصل المثبت في التنبيه ماذا؟ السابع. وإذا عدك ماذا طبعت مؤسسة آل البيت عليهم السلام على أي حال، في التنبيه السابع بين على أنه ذكر قدس الله روحه الشريفة أن الوجه في الفرق هو أن من أخبر عن شيء فقد أخبر عن مداليله الالتزامية، والإخبار لا يختص بمن بالمدلول المطابق بل يعم المدلول الالتزام. فإذا صدق عنوان الخبر بلحاظ المدلول الالتزامي، قلت لك هذا في التنبيه السابع، لكن طبيعي ما فتح المطلب مثل ما أنا قاعد أبين لك. نتمسك بإطلاق دليل حجية الخبر، ما دل على حجية الخبر نتمسك به ويثبت حجية الخبر بلحاظ المدلول المطابق وبلحاظ المدلول الالتزام. وهذا بخلافه في باب الأصول العملية. فدليل الاستصحاب يقول لا تنقض اليقين بالشك، يعني ما كنت على يقين منه لا تنقضه بالشك. وأنا كان عندي يقين بما بحياة الولد مثلا فلا تنقضه بالشك. أما اللازم شنو هو؟ نبات اللحية. سابقا ماكو عندي يقين به، إذا كان سابقا عندي بنبات اللحية يقين كنت أستصحب نبات اللحية، ماكو حاجة أن أثبت ماذا من خلال استصحاب الحياة. أنا أريد باستصحاب الحياة أثبت ماذا؟ نبات اللحية. ونبات اللحية لا يقين سابق بلحاظه، فلا يمكن أن يجري استصحاب ماذا؟ دليل لا تنقض اليقين بالشك لا يمكن أن يشمل هذا المدلول الالتزامي، يشمل فقط المدلول المطابق. هذا فرق بين من؟ بين باب الأمارات وبين باب الأصول العملية، ذكر صاحب الكفاية في التنبيه السابع. والإشكال الذي سجل على صاحب الكفاية أنه أنت قلت من أخبر عن شيء فقد أخبر عن مداليله. نقول لا نسلم هاي المناقشة، لا نسلم، فإن صدق عنوان الخبر عرفا فرع القصد، وهذا لم يقصد الإخبار عن المداليل الالتزامية، بل لعل المداليل الالتزامية ليست في ذهن المخبر أبدا. فعنوان الخبر لا يصدق إلا إذا كان المخبر قاصدا الإخبار عن المداليل الالتزامية، فعنوان الخبر لا يصدق. أنا الذي أريد أن أقول الآن إذا هذا اتضح، هذا الذي ذكرته مع الحاج ميرزا علي غير هذا المطلب. فأقول للحاج ميرزا علي حتى لو سلمنا أن عنوان الخبر يصدق ماذا، حتى لو سلمنا بلحاظ المدالل الالتزامية وإن لم يكن هناك قصد لإخبار، ولكن رغم هذا يمكن أن نقول عنوان الكذب عرفا لا يصدق إلا بلحاظ المداليل المطابقية دون المداليل الالتزامية. وللكلام تتم إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.